سؤال يقول فيه: في مدينة دنقلة مسجد كبير وبه ضريحان لشخصين يعتقد الناس أنهم من الصالحين، وهذه الأضرحة تزار وتقام وتقدم له القربان والمقابر من جهة القبلة، ويفصل بينها وبين المصلين حائط المصلى فقط. السؤال: هل يجوز لي أن أصلي في هذا المسجد لتبليغ الدين، علما بأن المسجد يجمع ناسا كثيرين من مناطق مختلفة؟ وإذا صليت ما حكم صلاتي؟ هل أعيدها أم ماذا أفعل؟
منها المساجد على القبور، من المساجد على القبور منكر عظيم من وسائل الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا من المساجد. فلا يجوز البناء على القبور ولا اتخاذ المساجد عليها ولا جعلها مصلا. فالقبر فالمسجد الذي فيه قبر او اكثر لا يصلى فيه، والصلاه غير صحيحه، لان الرسول نهى عنها ولعن من فعل ذلك عليه الصلاه والسلام. وقال في الحديث الاخر الذي رواه مسلم الصحيح: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. فنهى عن اتخاذ قبور مساجد، وقال انه ينهى عن هذا ولعن من فعل هذا وذمه. فلا يجوز للمسلمين ان يصلوا في المساجد التي فيها القبور، بل يجب نفشها، يجب على الدوله وعلى اهل الحل والعقد ان يندشوها ويجعلوها في مقابر المسلمين، تبقى المساجد ليس فيها قبور. على الدوله اذا كانت تدين بالاسلام ان تنبش هذه القبور التي في المساجد وان تجعلها مع المسلمين في مقابرهم حتى تخلو المساجد من القبور. هذا ان كانت القبور بعد المسجد، اما ان كان المسجد بني عليها وهي قديمه فالواجب ان يهتم المسجد ولا يصلى فيه، ويلتمس اهل الحي مسجدا ارضا اخرى ليس فيها قبور فيعمرون بها مسجدا ويصلون فيه. اما المسجد بني على القبور الواجب هدمه، لانه اسس على معصيه الله. وقد ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها، رواه مسلم الصحيح حديث جابر رضي الله عنه. والخلاصة أن القبر إن كان جديدا والمسجد هو الأسبق وجب نفش القبر ونقل الرفاة إلى مقابر أخرى تجعل في حفرة يسوى ظاهرها كالقبر، وهكذا لو كان أكثر من قبر، قبرين ثلاثة كلها تنقل، كل رفاة قبر تجعل في حفرة وحدها في المقابر العامة يجعل ظاهرها كظاهر القبور حتى لا تنتهم، ويبقى المسجد خاليا يصلى فيه. أما إن كانت القبور في الأصل والمسجد هو الحادث بني عليها فإنه يهدم، لأنه وسع على غير التقوى على المعصية فيهدم، ويبنى لأهل الحي مسجد في محل آخر ليس فيه قبور طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وعملا بما دلت عليه النصوص، وتحذيرا للمسلمين من الشرك وقطعا لوسائله، لأن وجود القبور في المساجد من وسائل الشرك ووسائل الغلو فيها، من وسائل دعائها والاستغاثة بها والنذر لها هو الطواف بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيجب الحذر من ذلك. أما إن كان المسجد خارج المسجد، أما إن كان القبر خارج المسجد عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه وليس في داخله فالصلاة صحيحة، لكن لو تيسر إبعاده في المقابر يكون أولى حتى لا يغلو فيه أحد. فكان خارج المسجد، خارج بناء المسجد، عن يمين أو شمال أو أمام أو خلف، فالأولى والأفضل أن ينقل، لا يبقى قبر عند المسجد لأن يغلى فيه، فينقل للمقابر العامة. ولكن الصحيح الصحيح لأن المسجد سليم من القبور، ليس في قبور، ليس في داخل القبور. ونسأل الله يوفق ولاة أمر المسلمين لتطهير بلادهم من آثار الشرك ووسائله، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وبطانتهم، وأن يوفق العلماء للقيام بما يجب من النصيحة لولاة الأمور وإرشادهم إلى الخير وإعانتهم عليه، فإن واجب العلماء عظيم في كل مكان في السودان وغير السودان. واجب العلماء عظيم، يجب عليهم أن يرشدوا الناس إلى أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أمر منكر، بل شرك أكبر، وأن لا يدخلوا في القبور ولا طواف بها ولا دعاء أهلها والاستغاثة بهم ولا يطلبهم مدد، هذا منكر عظيم وشرك أكبر. فالواجب على أهل العلم في السودان وفي مصر وفي الشام وفي الأردن وفي كل مكان، وفي هذه الجزيرة كلها في اليمن وفي هذه الجزيرة وفي الخليج في كل مكان، الواجب على العلماء أن يبينوا أمر الله ويرشدوا الناس إلى توحيد الله وطاعة الله، وأن ينكروا عليهم المنكرات حتى يعرف الناس المنكر وحتى يحذروه. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وعليهم واجب عظيم، واجب الدعوة والبلاغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل بلد وفي كل دولة. والعلماء إذا كانت دولة كافرة أن يرفعوا إليها ويبينوا لها أن هذا الأمر كذا وكذا حتى تسمح لهم بعمل ما يشرع ما شرعه الله، لأنها لا بد من قوة تعين على إزالة المنكر، لأن العامة الجهلة قد يعترضون على أهل العلم، فلا بد من الاستعانة بالله ثم بالدولة حتى تعينهم على هدم المساجد التي بنيت على القبور، وحتى تعينهم على نقل القبور التي وضعت في المساجد تنقل رفاتها إلى المقابر العامة. ولا شيء أحد يفعل ما يحصل به التشويش، بل عليه يستأذن لولاة الأمور حتى تجري الأمور على طريقة حسنة مضبوطة من جهة ولاة الأمور. وإذا كان ولي الأمر قد جعل الأمر لأمير البلد وعلماء البلد قاموا بالواجب، فالعلماء يرفعون لأمير البلد وأمير البلد ينفذ، ويتعاون جميعا على البر والتقوى كما قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. ولا يجوز للعالم السكوت عن هذا الأمر العظيم والخطر الكبير، يجب على أنصار السنة في مصر والشام وفي السودان وفي كل مكان، وعلى العلماء جميعا في كل مكان أن يبينوا للناس أمر الله، وأن يشرحوا لهم حقيقة الدين، ويوضحوا لهم أنواع الشرك الأكبر والأصغر وسائر المعاصي حتى يجتنبوها حتى يحذروها. ويجب على العلماء أن ينكروا على الناس دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر للأموات والذبح لهم وإياه صناديق للنذور، هذا منكر عظيم وشرك وخيم، يجب أن ينكر، يجب على العلماء أن ينكروه بغاية النشاط وبالأساليب الحسنة التي يحصل بها إنكار ومنكر، ولا يحصل بها تشويش مع ولاة الأمور، بل يتصلون بولاة الأمور ويخبرون لهم بما يجب حتى تتفق الكلمة مع ولاة الأمور في إنكار المنكر والقضاء على أسباب الشر والفساد والشرك. فالعلماء واجبهم عظيم، وهم مسؤولون أمام الله يوم القيامة، مسؤولون عما قصروا فيه وعما لم يقوم من الواجب. هم ورثة الرسل، هم خلفاؤهم. يقول الله سبحانه: وربك فلنسألنه أجمعين عما كانوا يعملون. ولا سيما يتعلق بالعقيدة، يتعلق بالشرك والتوحيد من أعظم من غيره. فأصل الدين وأساس الملة عبادة الله وحده، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فدعوة الأموات والاستغانة بالأموات والندعو لهم وطلبه المدد هذا من الشرك الأكبر، سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو غيرهم. هذا حق الله، العبادة حق الله وحده، لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به. الأموات قد انقطعت أعمالهم إلا مما شرع الله من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو لأبيه وأمه. المقصود أنهم لا يدعون مع الله ولا يستغاثوا بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم ولا يطلب منهم مدد ولو كانوا عظماء في الدين كالعلماء والرسل، لا يجوز هذا أبدا. فدين الله سبحانه خاص العبادة لله وحده. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا يقول سبحانه. ويقول عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين. أما الحي قادر لا بأس يستعان به، الحي قادر يقول لأخيك عني على كذا، يسمع كلامك أو من طريق الهاتف أو من طريق الكتابة، تقول يا أخي ساعدني على كذا، أعني على مزرعتي، على إصلاح سيارتي، اشتر لي كذا، لا بأس بالتعاون بين الأحياء. أما دعاء الأموات أو دعاء غائبين يعتقدون أنهم سرا يسمعونهم غائبون بدون واسطة، هذا شرك أكبر. أو دعاء الجن أو دعاء الملائكة أو الاستغاثة بهم، هذا هو الشرك الأكبر الذي بعث الله الرسل بإنكاره والنهي عنه والتحذير منه، وهو مصادم لقوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، ولقوله سبحانه فقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور من الأمراء والعلماء لكل ما في صلاح العباد والبلاد،
اللهم
وأن يعينهم على كل خير،
اللهم
وأن يصلح لهم البطانة،
اللهم
وأن يجعلهم هداة مهتدين وإيانا وسائر إخواننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقول هل لي أن أبلغ في هذا المسجد والحال كما ذكرت؟
يبلغ ولا يصلي معهم، إذا ما دام القبور في المسجد لا يصلي،
إذا كان القبر داخل المسجد
يجلس، فإذا صلوا ينبههم، أو في أوقات أخرى في غير المساجد في جماعات أخرى. أما إذا كان القبر خارج المسجد فلا بأس، يصلي معهم يذكرهم بالله ويعلمهم دينهم. أما إذا كان القبر في داخل المسجد أو القبور في داخل المسجد فلا يصلى فيها. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور مساجد، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ولكن المؤمن يتحرى الأوقات المناسبة، فإذا جاءهم وقد صلوا ذكرهم أو ذكرهم قبل الصلاة وقال إني أحب أن أصلي معكم لولا هذا القبر وقبور مساجد فيها، لا أصلى فيها، يعلمهم يرشدهم، أو بعد الصلاة